بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، يعني أنه يختار منه. قال السخاوي: لأنه قد يحتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه فلا يجده فيما انتخبه منه، يعني لا يختصر، يأخذ كل ما يسمعه عن الشيخ. فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت، رواه الخطيب الجامع. قال: وروينا عنه أنه قال: لا ينتخب على عالم إلا بذنب. وروينا أو بلغنا عن يحيى بن أبي معين أنه قال: سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة، وهذا في الجامع أيضا، قريب منه في الجامع الخطيب. فإن ضاقت به الحال على الاستيعاب، أي استيعاب الكل. ولماذا يضيق به الحال؟ قال السيوطي وغيره: لكون الشيخ مكثرا وفي الرواية عسرا، أو كان الطالب غريبا ولا يمكنه طول الإقامة، غريب ويحتاج أن يسافر فيحتاج أن ينتخب، يختار ينتقي، أو الشيخ مكثر لا يستطيع أن يكتب كل ما يروي عن الشيخ. قال: وأحوج إلى الانتقاء، والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح الانتفاء والاختيار، الانتقاء، نعم صواب الانتقاء. وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب انتخابهم، منهم إبراهيم بن أرمة الأصبهاني، وأبو عبد الله الحسين محمد المعروف بعبيد العجل، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر الجعابي، في آخرين عندكم الجعابي؟ أنا عندي الجعاني، الله أعلم هل هو ها؟ طيب في نسخة الجعابي ما أدري هل هو أبو بكر. قال: وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه، فكان النعيمي أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة، وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، وكلهم يعلم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة، وكان أبو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، ولا حجر في ذلك ولكن الخيار. ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، لا يقتصر على الحفظ والكتابة، لابد من الفهم والإدراك، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. قلت: أنشدني عندكم أبو المظفر ولا أبي؟ أبو صواب، أبو ما لك كتب أبي. أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مرو، قال: أنشدنا والدي لفظا وقراءة عليه، قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظي، قال: أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل وراعه، فالعلم ليس له نهاية. قال: ولتقدم العناية بالصحيحين البخاري ومسلم، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي، وعلى هذا الترتيب من حيث القوة والصحة يبدأون بسنن أبي داود، وبعضهم يقدم النسائي، وثم سنن الترمذي وسنن ابن ماجه يجعلونها في الأخير، هذا بعد أن أضيفت، وإلا بعض المتقدمين لا يجعلونها من ضمن السنن. قال: ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه. ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، وكتاب العلل عن علي عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وبعضهم يقول كتاب الجرح والتعديل هو عبارة عن مستخرج على كتاب البخاري، ورد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هذا القول، وقال: بل هذا فيه فوائد وزوائد كثيرة، فليس هو مستخرج، لكنه استفاد، ابن أبي حاتم استفاد من كتاب التاريخ الكبير البخاري، وذكر الفوارق بين الكتابين كما تجد ذلك مذكورا في التاج المكلل. قال: ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة، وقد ذكر مغلطاي أنه ذيل عليه بالنقطة بذيل، وذيل علب النقطة منصور بن سليم الأسكندري وجاء مغلطان فذيل عليه ذيلا قال هو أكبر من كتاب الماكولة. هو يقول عن نفسه أن كتابه صار أكبر من كتاب الماكولة وهو مطبوع الإكمال لابن ماكولة وتكملة الإكمال لابن نقطة. قال وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث مشكله بحث عنها وأودعها قبله فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر. وروينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. صوابه حديثا وحديثان. عندكم حديثين ولا حديثان؟ صوابه حديثان بالرفع. والأثر هذا في الجامع الخطيب البغدادي الأول 232 يدرك العلم حديثا وحديثان مرفوع. قال ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به. والأصل في المذاكرة مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مذاكرة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان، هذا من أدلة المذاكرة. قال روينا عن علقمة النخعي قال ذاكر الحديث فإن حياته ذكرة، وهذا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. وعن إبراهيم النخعي قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، وهذا في الجامع الخطيب. وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحن الطبع ويجيد البيان ويكش. عندكم إيش؟ ويشحذ الطبع بالذال، وعندي ويشحن أكتب في نسخة. ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر. وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من فعل ذلك. قال وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في منام فقال لي يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك. وهذا رواه الخطيب البغدادي في الجامع. وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع من في باب فباب، والثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، وكل مؤلف في هذا الباب له طريقته. فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء، وهذا أحسن قال الخطيب البغدادي وهو أحب إلينا كما في الجامع هذا الترتيب. قال وهو أحسن والأول أسهل. قال السخاوي هذا أحسن لتقديم الأولى فالأول، لتقديم الأولى فالأول. قال والأول أسهل وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده، ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي يقال لمن لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق غير الذين ذكرهم الدارمي، منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، في أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة، نحو باب رؤية الله عز وجل وباب رفع اليدين وباب القراءة خلف الإمام وغير ذلك، ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف، وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني بلغ هذا الله أعلم صحته أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا على حسب النية، إن كانت نيته المكاثرة فنعم يخشى عليه من ذلك، وإن كانت نيته تعداد الطرق وتقوية الأحاديث والاستفادة من أهل العلم فلا. ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره، وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن مديني قال إذا رأيت المحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح، يعني أنه لا يجمع ما لا يحسن إذا رأيت الحدث طيب وهنا المحدث اكتبه في نسخة. ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه، هذا مدخل عند ابن الصلاح ومن كان في زمنه على طريقته، أما عندنا يعني ما هو مدخل فقط، هذا قد صار من أكبر الكتب في هذا الفن. شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله سبحانه وفضله العظيم، والله أعلم. سبحانك اللهم.